إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا في كتابه الكريم في سورة الإسراء: ولا تقربوا اليتامى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. من وصايا ربنا جل وعلا في هذه السورة المباركة أن أوصى باليتامى خيرا لضعفهم ولقلة حيلتهم ولعدم وجود من يكفلهم. وكم أوصى الله سبحانه وتعالى في القرآن باليتيم؟ فأول وصية في سورة النساء الوصية باليتامى خيرا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. واليتيم هو من ليس له أب ولم يبلغ سن الرشد، وإن كان له أم فلا يزال يتيما، لأن الأم لا تستطيع أن تقوم بما يقومه الأب من النفقة وتحمل الأعباء والدفاع عن أولادها، فهو يتيم. فقال الله حفاظا على أموال اليتامى فضلا عن اليتيم نفسه: ولا تقربوا مال اليتيم، مجرد اقتراب لا تقرب مال اليتيم. ففي سنن الإمام النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين ولا تقربن مال يتيم. فالولاية على اليتيم ليست بالأمر السهل، لا يوفق لها ويعدل فيها إلا من وفقه الله، إلا من راقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الجزاء عند الله الجنة بمرافقة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن أصبعي السبابة والتي تليها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإياك يا أيها المسلم من أكل أموال اليتامى، فقد رتب الله عليها عقوبة شنيعة، وهي نار تتأجج في بطون الآكلين لأموال اليتامى. فقال عز من قائل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا المال مال اليتيم الذي يأكله الآكلون نار في أجوافهم يوم القيامة، ومع هذا وسيصلون سعيرا. وقال الله سبحانه وتعالى متوعدا أصحاب القلوب القاسية: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه بشدة وعنف. وقال سبحانه ناهيا انتهار اليتامى: وأما اليتيم فلا تقهر. وأمر الله سبحانه وتعالى تأدية أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الرشد وأحسنوا التصرف، فقال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا. وابتلوا اليتامى اختبروهم، فإذا بلغوا الرشد فادفعوا إليهم أموالهم وصاروا يحسنون التصرف، وإلا لا يعطى اليتيم ماله وهو تحت الرشد يعبث بماله. قال: ومن كان غنيا فليستعفف، أي لا يأكل من مال اليتيم شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال المفسرون: عند الضرورة أو على سبيل القرض أو بقدر ما يصلح ماله بالمقابل، إلى غير ذلك من الأقوال. وقال سبحانه: وآت اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تستبدلوا الرزق الحلال بالرزق الحرام، فإن أكل أموال اليتامى حرام، فمن أكل أموال اليتامى فقد استعجل رزقه بالحرام وتبدل الحلال بالحرام. هذا معنى قوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وقال بعضهم كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير: أي لا تعطوهم الرديء وتأخذوا الجيد، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تخلطوا أموالهم بأموالكم على سبيل الحيلة فتأكلوا أموالهم، إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هنا استثناء، إذا كان التصرف في المال فيما يصلحه فهذا جائز وسائغ، كأن يتاجر به، يحفظه، ينميه، يثمره، إلى غير ذلك. هذا معنى قوله تعالى: إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ويجدر بنا أن ننبه إلى بعض الحيل والمخالفات التي تحصل عند كثير من المسلمين من أكل أموال الورثة يتامى وغير يتامى، نساء ورجال، ما أن يموت الميت إلا وقام الأخ الأكبر بالاستيلاء على جميع الأموال، فربما ظلم إخوانه الصغار وهم يتامى وإن كان أخوهم موجودا، إلا وقام بالاستيلاء على هذه الأموال ولم يعطهم حقهم بحجة أن القسمة لم تتم بعد. هذا ليس مبررا، هذا ليس عذرا مقبولا أمام الله. أعطي الورثة حقهم سواء تمت القسمة أم لم تتم، بمجرد موت المورث فإن التركة تنتقل إلى الورثة مباشرة، صغارا وكبارا، رجالا ونساء. ومن الحيل التي يستخدمها ويستعملها كثير من الناس حرمان البنات، حرمان الأخوات، حرمان العمات مما فرض الله لهن في كتابه بحجة أن هذا وقف وأن المال سيصير للأجانب من أزواجهن وأبنائهن. هذه محادة لله ورسوله. الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض لهن تلك الحقوق، وأما تلك الحيل هذه وقف وهذه كذا، فإنها باطلة غير مشروعة وغير مقبولة. فكل محتال يعامل بنقيض قصده، فمن أوقف شيئا حيلة على النساء فلا ينفذ هذا الوقف، كما لو طلق رجل امرأته في سكرات الموت من أجل ألا ترثه فإن الطلاق غير نافذ، فإن الزوجة ستأخذ حقها، وذلك الميت محتال لا تنفذ وصيته، المحتال يعامل بنقيض قصده. الشاهد أن الأخوات يأخذن حقوقهن مما قسم الله لهن في كتابه. قال الله في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما أحكم الله، ما أعدل الله، ما أرحمه، ما أكرمه، جعل للمرأة نصف سهم الرجل لأن لها زوج يقوم عليها، وغير ذلك من الحكم. للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الآخرة وفي آخر الآية قال: فريضة من الله، فريضة، إن الله كان عليما حكيما. وفي آخر الآيات التي ذكر فيها المواريث قال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فحرمان الأخوات من ميراثهن بعد أبيهن من التعدي لحدود الله، وربما ويخشى عليه من نار جهنم، ومن يتعدى حدود الله فله نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الوصية الأولى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الوصية الثانية: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود، والعهد عهدان: عهد بين الإنسان وربه، وعهد بين الإنسان وبين أفراد جنسه من الناس. فأما العهد الذي بين الإنسان وبين ربه فهو توحيده وعدم الإشراك به شيئا، فهو عبادته، فهو طاعته وعدم معصيته. قال الله: وأوفوا بعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أخذ الله علينا العهود ونحن في صلب آبائنا، قبل أن يرسل إلينا الرسل وقبل أن ينزل إلينا الكتب، قال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولما كان من طبيعة الإنسان أنه ينسى، أنه قد نسي هذا العهد الذي أخذه الله عليه وهو في صلب أبيه، أرسل الله إليه الرسل وأنزل عليه الكتب. قال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهد الله إلى آدم عليه السلام أن لا يأكل الشجرة فنسي وضعفت عزيمته، فتاب واستغفر فتاب الله عليه. فعلى هذا لا يجوز النيل في أبينا آدم عليه السلام، فإن الطعن فيه كفر بالله، لأنه أبو البشر، لأنه أول نبي أرسله الله سبحانه وتعالى. العهد الذي أخذه الله علينا هو توحيده وعدم الإشراك به. قال سبحانه: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد هو لا إله إلا الله، العهد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. من وفى بهذا العهد فليبشر بشفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له وغيره، وغيره من الشافعين يشفعون الموحدين. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إياك ونقض العهد الذي بينك وبين خالقك، إياك ونقض العهد الذي بينك وبين نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي طاعته والعمل بسنته وعدم الإحداث في دينه وعدم الابتداع في الدين. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما بأيديهم. سلط الله علينا الكفار، سلط الله علينا اليهود والنصارى، سلط الله علينا المنافقين والزنادقة، لأننا نقضنا عهد الله ولأننا نقضنا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلا من رحم الله، لو أننا متمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تسلط علينا الكفار، ولكن بقدر تخلفنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينال منا الأعداء. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. العهد الثاني، القسم الثاني من أقسام العهود، العهود بين الناس، وهي الالتزامات والمواثيق والعقود التي تجري بين الناس يجب الوفاء بها. إن من الناس من يفهم أن العهد هو إذا كان بصيغة عاهدتك أو عهد علي أو بيني وبينك عهد، لا، فكل اتفاق بينك وبين أخيك المسلم وكل التزام بينك وبين أخيك المسلم وكل عقد من العقود بينك وبين أخيك المسلم يجب الوفاء به، يجب الوفاء به امتثالا لأمر الله. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. قال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين يؤدون الأمانة، الذين يفون بالعهود، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى كلاما معناه: نادى الله سبحانه وتعالى عباده بمقتضى الإيمان أن يفوا بالعقود، وهذا يشمل فيما بينهم وبين خالقهم من العبادات والطاعات، ويشمل فيما بينهم وبين نبيهم من متابعته وطاعته والعمل بسنته، ويشمل فيما بين العبد وبين الوالدين في برهما وصلتهما، ويشمل فيما بينه وبين الناس بتأدية الحقوق إلى أهلها، بل بحق المسلمين عموما بالأمر بالتقوى، بالتعاون على البر والتقوى واجتناب الإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن كثيرا من الناس يخلفون المواعيد، ينقضون العهود، وهذه يا عباد الله من صفات المنافقين، إن نقض العهود من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله في الصحيحين: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة ففي خصلة من النفاق. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي قد استجمع جميع الصفات أو أكثر الصفات التي عند المنافقين، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، من علامات المنافقين الكذب في الحديث، وإذا أؤمن خان من علامات أو من صفات المنافقين الخيانة في الأمانات، وإذا أؤمن خان وإذا عاهد غدر، إذا كان بينه وبين إخوانه المسلمين عقود أو عهود أو اتفاقات أو التزامات يخلفها ولا يفيها، هذه من صفات المنافقين. وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، يفجر في الخصومة، إذا كان بينه وبين أخيه خصومة فإنه يكذب ويزيد وينقص ويأتي بغير الحقيقة، هذه الفجور في الخصومة. فيا عباد الله، أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نفي بالعهد وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، أي سنسأل عنه، سنسأل عنه يوم القيامة، سيسأل عنه: فمن وفى كان مأجورا، ومن لم يفي كان مأزورا. نسأل الله العافية والسلامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، من الوصايا الإلهية والتوجيهات الربانية التي ذكرها الله في سورة الإسراء العدل في الميزان، قال سبحانه: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. يأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في المكيلات وفي الموزونات وفي المقيسات، ويفهم منه النهي عن الظلم وعن الغش وعن الغرر وعن النجش وغير ذلك من المعاملات المنهية عنها. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالميزان العدل. الله سبحانه وتعالى أنزل الميزان بالحق كما أنزل القرآن، قال عز من قائل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أي أنزل الكتاب بالحق وأنزل الميزان بالحق. ويدخل تحت هذه الآية القياس الصحيح، وهي في المسائل التي لم يذكر فيها دليل تقاس على نظائرها وأشباهها قياسا صحيحا بشروطه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، حذر الله سبحانه وتعالى من خسران الميزان، حذر الله من تطفيف الميزان، وتوعد المطففين بالويل وهو العذاب الأليم، فقال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل، عذاب عظيم للمطففين الذين يطففون الميزان، الذين يخسرون الميزان، الذين يغشون في الميزان. ويل للمطففين الذين لا يؤتون الكيل وافيا. ويل للمطففين، ومن صفاتهم أنهم إذا اكتالوا يستوفون، إذا اكتالوا من الناس يأخذون حقهم وافيا، وإذا دفعوا حق غيرهم إليهم دفعوه ناقصا، فهؤلاء عقوبتهم ويل وهو عذاب عظيم. توعد الله سبحانه وتعالى المطففين بويل، وهم الذين يخسرون الميزان في البيع والشراء، فكيف بالذين ينهبون، وكيف بالذين يسرقون، وكيف بالذين يغصبون؟ فإن عقوبتهم أشد وأنكى، فإن السرقة والغصب والنهب أشد من تطفيف الميزان. فهكذا يا عباد الله، يجب علينا أن نتقي الله في حقوق الآخرين، فإن حقوقهم مبنية على المشاحة لا تسقط بالتوبة، أما حقوق الله سبحانه وتعالى فإنها تسقط بالتوبة والاستغفار. كان من عذاب قوم شعيب أن أنزل أرسل الله عليهم رجزا من السماء أخذتهم الرجفة، لأن من صفاتهم ومن معاملاتهم تطفيف الميزان وخسران الميزان. قال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءها، أي لا تخسروا الميزان. وفي آخر الآيات قال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، بعد التحري والتأكد إذا حصل شيء من الظلم بغير قصد فإنه معفو عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا بعد التحري، إن حصل خطأ بغير قصد فإنه معفو عنه بدليل هذه الآية لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه ثلاث وصايا أخذناها في هذه الخطبة، وهي الوصية باليتامى، وهكذا العدل في الميزان، وهكذا اتيان الحقوق، اتيان لكل ذي حق حقه. وقد جمعت هذه الثلاث الوصايا في آية من سورة الأنعام، قال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا، يدخل تحت ذلك، يدخل تحت الميزان الحكم بين الناس بالعدل، الحكم بين الناس بالعدل ولو كانوا من أقرب الأقارب. وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وما بقي من الوصايا في سورة الإسراء نأخذها في خطبة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح الراعي والرعية، وارحم اللهم الأمة المحمدية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. 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 الله أكبر.